السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله سفينة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. تقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. وعد الله أهل التقوى باليسر بعد العسر، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. ووعد الله أهل التقوى بالفرج بعد كل حرج وضيق وعنت، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لنا من كل ضيق وحرج مخرجا قريبا، وارزقنا بالحلال الطيب، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا يا مولانا من الشاكرين، آمين. أحبتي في الله، هذا لقاء جديد مع حضراتكم في برنامجكم افهمها صح، على مدار أكثر من 30 حلقة ماضية وقفنا مع آيات قرآنية ومع أحاديث نبوية فهمها مع الأسف أكثر المسلمين فهما مقلوبا معكوسا خاطئا، فعم البلاء وطم. والسبب في هذا قلة العلم وكثرة الجهل، والسبب في هذا الإعراض عن مجالس العلم وعن مجالس العلماء وكثرة الرويبضة الذين تفتح لهم القنوات ويكتبون على صفحات الجرائد والمجلات ما يشاءون، هم حطاب ليل يهرفون بما لا يعرفون، فلبسوا على الناس أمر دينهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إننا بحق نعاني في هذا الزمان من كثرة الرويبضة الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وهؤلاء بلاء نزل على رؤوس الأمة، وهؤلاء الغلمان السفهاء تفتح لهم بعض القنوات ويكتبون على بعض صفحات الجرائد والمجلات ويخبطون في الدين خبط عشواء، ولهم شبهات عجيبة عجيبة. منها يقول أحدهم: نريد أن نفسر الدين تفسيرا عصريا يتفق مع عقولنا، نحن في القرن الواحد بعد العشرين، صعدنا القمر، غصنا في قاع المحيط، فتتنا الذرة، طفنا من حول المريخ، نريد تفسيرا عصريا يتفق مع عقولنا، نريد أن نفسر القرآن والسنة والدين تفسيرا جديدا عصريا يناسب زماننا ويناسب عقولنا. وهل الإسلام يا غافل أصلا يتناقض مع العقول؟ وهل أسلافنا من الصحابة ومن التابعين هؤلاء الأبرار الأخيار الأطهار كانوا بلا عقول أيها المجنون؟ وأما قولهم نريد أن نفسر القرآن والسنة تفسيرا عصريا، فهذه عبارة في قمة السوء. وبعض الطيبين يرد على هؤلاء فيقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذه العبارة غلط. أجمل منها أن نقول إن الزمان والمكان لا يصلح أصلا إلا بالإسلام. إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، كلام جميل، بس أجمل منه أن تقول إن الزمان والمكان لا يصلح إلا بالإسلام. فاللهم ردنا إلى قرآنك وإلى سنة رسولك وإلى ما كان عليه نبيك وإلى ما كان عليه أصحاب نبيك ردا جميلا طيبا. بعض الطيبين قال قديما هذا الكلام وألف فيه كتابا سماه التفسير العصري للقرآن الكريم. رجل له وعلي ألف هذا الكتاب، قال نريد أن نفسر القرآن تفسيرا عصريا. إزاي؟ قال إن الله عز وجل أمر مثلا بغض البصر، وغض البصر في هذا الزمان الذي زاحمت فيه النساء الرجال في كل مكان أصبح أمرا صعبا. يعني عايز تقول إيه يا دكتور؟ أن صعب جدا غض البصر اليومين دول، النساء خرجن من البيوت وزاحمن الرجال في المدارس في الجامعات في الأعمال في المواصلات في الشوارع، بأمر صعب جدا. طيب الحل إيه يا دكتورة؟ قال الحل ننظر للنساء، ننظر ونملأ العيون بنية جديدة. ما هي؟ ننظر بنية التأمل في جميل صنع الله عز وجل. يعني سعادتك تنظر للمرأة العارية أو الكاسية العارية وتقول سبحان البديع، سبحان الذي خلق. فرد عليه الشيخ كشك الله يرحمه وقتها وقال يا دكتور ليس هذا تفسيرا عصريا بل هو قرعا مصريا. قالوا ده مش اسمه التفسير العصري، ده اسمه القرع المصري. بعض الشيعة المخرفين وبعض المبغضين للدين أخذوا لي مقطع في حلقة قديمة في برنامج اسمه ولا تقربوا، الحلقة اسمها الجاهل المتعالم أبو العريف، كنت أتكلم فيها عن خطورة الفتوى وليس من حق أي أحد أن يفتي، وجئت بالشروط الصعبة لمن يتبوأ منصب الفتية، ثم عرضت بعض الفتاوى الضالة لبعض الدعاة. أحد الدعاة الشباب كان بيقول في شريط له اسمه الشباب والصيف، كان بيقول أيتها المنتقبة أيتها المختمرة انزلي على الشواطئ والبحار وروحي وانت الشيء الصح الوحيد على البلاج، وانت يا صاحب الصلاة والصيام روح برضه واسبح وسط الناس، وانت بتسبح قول أسماء الله الحسنى. فأنا بنتقد الراجل ده وبقول هذه فتوى باطلة وهذا يتجرأ على الفتوى وهذا الكلام غلط. أم بعض الشيعة وبعض الضلالية في بلدنا أخذوا المقطع ده وقصوا الكلام كأن الكلام كلامي أنا ولا أنتقد فيه صاحبه وأوبخه وأهذب أظافره. وبعض الجرائد الضالة عندنا وما أكثرها نزلوا المقطع على صفحتهم على النت قالهم يجي 200 تعليق، 299 تعليق مسحوا بهم الأرض وجابوا الحلقة كاملة والمقطع كامل. قولهم يا كذابين، يا ضلالية، يا دجالين، يا أعداء الإسلام، يا من سود الله وجوهكم. هذا هو المقطع الكامل. هل اعتذروا؟ أبدا. وأنا أسأل الله أن ينتقم منهم، لأنهم يريدون الحط من الدعاء لهدم الدين، ولن يكون، رغم أنوفهم دين الله غالب. ومنصور كان أبو جهل أشطر يا حبيبي، كان أبو لهب أشطر يا مجنون، كان فرعون أشطر. هذا دين الله ومنصور. والله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. فالكلام ده بتاع الراجل اللي بيقول لك انظر بنية التأمل في خلق الله، أنا خايف واحد متخلف يقطعه وينسبه لي أيضا، فأنا أحذر ابتداء. رد الشيخ كشك الله يرحمه زمان وقال يا دكتور، هو ده بقى اسمه التفسير العصري؟ لا يا حبيبي، ده اسمه القرع المصري. العجيب أن هؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طيب فهمتوا إيه من الكلام ده؟ فهموا منه أن هذا تصريح مفتوح من النبي لكل الناس ليبتدعوا في دين الله ما شاءوا، ما دام أن الذي فعلوه يراه المسلمون حسنا فهو إذن عند الله حسن. يعمل كل حاجة بقى. وهذا فهم خاطئ وأمر مقلوب لهذا الحديث. أولا، هل معنى ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يعني لو 100 مسلم، مليون مسلم، 10 مليون مسلم شافوا حاجة انها حلوة تبقى حلال؟ هم فهموا هذا بهذا الفهم المغلوط. فما هو الرد؟ الرد هين. اولا، اعلموا ان هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على عبد الله بن مسعود. هذه واحدة. اثنين، مع كونه موقوف على عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه، إلا أنه صحيح فعلا سدنا وتجرسنا عبد الله بن مسعود قال هذا الكلام، ولكن ما معناه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ معنى إيه؟ هل معنى أن كل ما يراه المسلمون جميلا وطيبا وحسنا فهو حلال؟ الإجابة بالطبع لا، بالقطع لا. ليه؟ لأن أكثر المسلمين اليوم يرون مثلا الأخذ بالحضارة الغربية في كل شيء. الواحد من دول يروح يسافر أوروبا يجي له حول من النظافة، احترام الوقت، احترام العمل، الذوق في المعاملة، هذا كله شيء كويس، التقدم المادي. فيأتي ويقول خذوا كل الحضارة الغربية، حتى قال مغفل زمان خذوا كل شيء من الحضارة الغربية حتى القاذورات التي في أمعائهم. طب قول خذ منهم تقدم صناعي، تقدم زراعي، تقدم اقتصادي، تكنولوجيا، علوم دنيوية، واترك الانهيار الأخلاقي في جوانب كثيرة. قالك لا، خذ كله. إذا أردتم أن تتقدموا فخذوا الحضارة الغربية بخيرها وشرها، بانفلات الشهوات، بالخمور، بالشذوذ، مع الصناعة والاقتصاد. وهل يقول هذا عاقل؟ في كثير من المسلمين ده مبدأهم، فلاذ الكلام عند الله حسن؟ أبدا. لو سألنا الشباب في الجامعات ما رأيكم في اختلاطكم بالبنات، يبقى لك صاحبه وصديقه وتخرجوا بعض مع بعض وتقعدوا في الكازينو وتجيب لها نسكافيه او كابتشينو، ايه رايك؟ تلاقي شهادات كتير قوي في الجامعه يقول لك عادي كويس، يبقى حلال، يبقى حلال. لو سالنا الفتيات عن التبرج، عن الصفور، عن مصادقه الشباب، عن الشات مع الشباب، ايه رايك؟ هتلاقي بنات كتير بالملايين على مستوى الامه تقول لك عادي يا اخي، بطلوا العقد بقى، فهل هذا حلال؟ لو سالنا البعض عن ربا البنوك هتلاقي يا سلام ملايين من الناس يقول لك وماله؟ هو الاسلام ماله بالاقتصاد اصلا؟ ما الاسلام بالاقتصاد؟ الاسلام دول ركعتين ميتين في الجامع وتروح بيتكم. يبقى الربا ده حلال. ولو سالنا البعض، اقول ايه؟ لو سالنا البعض عن رقص النساء، تخيلوا في كتير من المسلمين النهارده بيقولوا لك الرقص رساله. واحده رقاصه رايكم ايه؟ هتلاقي مسلمين برضه بيقولوا لك كتير قوي، يقول لك وماله؟ ده فن، ده ابداع، ده رساله. مش ادوا الرقاصه جايزه الام المثاليه؟ هذه نموذج يحتذى به، نموذج. فهل معنى هذا ان رقص المراه بهذه حلال؟ يعني ايه بقى؟ وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ده في واحد دكتور يعني يحمل شهاده في العلوم الشرعيه قال لو الرقاصه ويراح الكباريه ماتت فطست في الطريق تبقى شهيد. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ده تجديد الخطاب الديني، ده القرع المصري اللي الشيخ كشك الله يرحمه قال عنه زمان. ما هذا يا عباد الله؟ ايه معنى ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام سيدنا وتاج راسنا وتاج رأس اللي خلفونا عبد الله بن مسعود. لكن معناه ايه؟ اذا مليون مسلم شافوا حاجة انها حلوة تبقى حلال؟ لا. امال ايه معناه؟ إن الأمر ليس كذلك، ولم يرد به ابن مسعود هذا أبدا. أمال معنى كلامه إيه؟ أقول لك ببساطة، هاتوا كلامه من الأول عشان تفهموا ما الذي يقصده. بلاش فويل للمصلين قص، ولا تقربوا الصلاة قص ولز، ما تكمل يا ضلال الآية، ما تجيب الكلام من أوله. طب هو قال إيه؟ أول كلامه كان إيه؟ اسمع، روى الإمام أحمد في المسند الجزء الأول حديث 379 أو صفحة 379 رقم 3600، وقال عنه الشيخ العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. مراد ابن مسعود بالمسلمين هنا إجماع الصحابة، هو بيتكلم عن شرف الصحابة. إجماع الصحابة هو المصدر الثالث من مصادر التشريع. مش ممكن أصحاب النبي يجتمعوا على باطل، فإذا أجمع الصحابة على شيء فهو يقينا عند الله حسن. وإذا رأى الصحابة شيئا سيئا وأجمعوا عليه يقينا هو عند الله سيئ. مش المسلمين الدهماء والعوام وأي حد. لا يا حبيبي، الصحابة، العلماء، الأبرار، الأخيار، الأطهار الذين اصطفاهم ربنا لنبيه وجعل له منهم وزراء وأنصار وأصهار، إجماع الصحابة ومن كان على طريقهم من العلماء الربانيين المجتهدين أصحاب الفقه والنظر وغير مقصود، إجماع أصحاب الأهواء من العوام والجهلة والدهماء. فافهم معنى الكلام بارك الله فيك. شبهة تانية، حديث تاني الناس فهمه بالمقلوب، أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أو بعضهم ضبطها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهم بعض الجهلة هذا الحديث فهما بعيدا، مغلوطا، معكوسا، مقلوبا، فراحوا يبتدعون في الدين، خربوا العقائد، تمسحوا بالأضرحة، سألوا غير الله، ذبحوا لغير الله، نذروا لغير الله، توسلوا بالتوسل البدعي، تبركوا بالتبرك البدعي، خربوا العقائد وابتدعوا فيها، وخربوا العبادات، اخترعوا عبادات وأذكار وأوراد، وزادوا في بعض العبادات، ملأوا كل جزئية من دينهم ببدع، بدع للمناسبات، بدع في العبادات، بدع في الصلوات، في الأذكار، في الحج، في الصيام، في العقائد. فإذا أنكرنا عليهم قالوا، قلنا لهم يا أخوانا اللي انتوا بتقولوه ده النبي ما قالهوش ولا أمر به، يقول لك يا أخي اعتبرها بدعة حسنة، ده النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ثم قال بعض الجهلة كلمة بذيئة جدا، قالوا إن أبا بكر وعمر وعثمان ابتدعوا في الدين بدعا حسنة. نحن في زمان الجرأة على الصحابة والجرأة على الأئمة، يعني في شوية عيال ما لهمش لازمة بيشتموا علني في الصديق وعمر وعثمان، يقول لك إن أبا بكر وعثمان وعمر ابتدعوا في الدين بس بدعة حسنة، ده مؤدب يقول كده بس جاهل. تقول له فين البدع دي يا عم؟ يقول لك مش أبو بكر جمع المصحف؟ هو النبي جمعه؟ أمر بجمعه؟ مش عمر جمع الصحابة على صلاة التراويح وزود على 11 ركعة؟ ها بدعة اهي. مش عثمان عمل أذانين للجمعة؟ يبقى بدعة، بس بدعة حسنة. لماذا نرد على هؤلاء؟ أولا، هل هناك بدعة حسنة؟ أخطأ من قال هناك بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيش بدعة حسنة، كل البدع ضلال، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما هناك سنة حسنة، ليس في ديننا بدعة حسنة، إنما في ديننا سنة حسنة. طيب إيه معنى من سن سنة حسنة؟ يعني يألف في دين ربنا؟ يعني يخترع حاجة جديدة في الدين؟ يعني يعمل حاجة لا عملها النبي ولا أمر بها ولا أقرها؟ هم فهموا كده، أمال إيه المعنى من سن في الإسلام سنة حسنة؟ تعالوا نقرأ حديث النبي من أوله لنفهم المراد. ما احنا لو عرفنا أسباب النزول في القرآن ولو عرفنا مناسبة الحديث في السنة أمور كتيرة جدا تبقى واضحة زي الشمس. النبي قال الكلام ده ليه؟ اسمع. روى مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: وفد قوم من بني مضر، ده اسم قبيلة يا أخوانا، وفد قوم من بني مضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتابي جلود النمار، يعني لابسين ثياب رثة قديمة بالية خسيسة، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لحالهم، زعل، تغير لون وجهه حزنا عليهم. النبي أرحم بنا من أنفسنا. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. كان يطعم الناس ويجوع هو، يلبس الناس الجديد ويلبس القديم هو، أمين. جاءته أنصارية بثياب جديدة، لما رق قلبها لحال ثيابه المرقعة القديمة قالت: يا رسول الله، هذا ثوب يعني جديد أحبوك به، هدية ليك يا رسول الله. فأخذه محتاجا فقام ودخل بيته ولبسه، ثم جلس بين الصحابة، فقال أحدهم: ما أحسنها يا رسول الله، اكسونيها. يا راجل، ده النبي محتاج لها وقام لبسها على طول، ولسه أول لبسة، يعني سيبه شوية. لا، اكسونيها يا رسول الله. قال: فنعم إذن. فقام فخلعها في بيته، ثم لبس الثوب القديم وجاء بالجديد وأعطاه للرجل. الصحابة وبخوا الصحابي ده والنبي في بيته يغير ثوبه، لماذا طلبتها منه وقد رأيته أخذها محتاجا، وقد علمت أنه لا يسأل عن شيء يعني يقدر عليه إلا أعطاه. قال: أردت أن أتكفن فيها وقد مست جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا عم خذ القديمة، ما هو القديمة برضه مست جلد النبي، سيبه يفرح شوية يا أخي. لكن هذا الذي كان، شوفوا أخلاق النبي في السماء. بالله عليك، بالله عليك، لو أنت لابس كده جاي من الحج ولا جاي من ولابس كده جلابية جديدة أول لبسة، أم واحد صاحبك قال لك: الله حلوة اكسونيها، هتعمل له إيه؟ تضرب الكوع في سنانه، خلي عندك دم يا أخي، يا أخي ده أول لبسة. سيدنا محمد، اللهم صلي على محمد، حبيبنا، شيخنا، أستاذنا، كبيرنا، معلمنا صلى الله عليه وسلم. وفد قوم من بني مضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتابي جلود النمار، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لحالهم. وهكذا الحاكم الأمين سيدنا عمر، واحد بيقول له: ألا تكسو الكعبة يا عمر؟ قال: عندما أكسو بطون العرايا من المسلمين أكسو الكعبة. هكذا كانوا. تمعر وجهه لحالهم، أي تغير لون وجهه حزنا عليهم. ثم أمر بلالا أن ينادي في الناس، فنادى بلال في الناس، فلما اجتمع الناس في المسجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، ثم قال بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه: أما بعد أيها الناس، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بصاع من تمر، تصدق رجل بصاع من شعير، تصدق رجل بثوبه. يحث الصحابة على الصدقة على هؤلاء المساكين. فقام رجل من الصحابة فأسرع إلى بيته، فجاء بصرة فيها تمر كادت أن تنوء بها يداه أو ناءت، فوضعها بين يدي النبي. صحابي أول ما سمع كلام النبي وهو يحث على الصدقة طار من المسجد إلى بيته وجاب صرة ما لها تمر، وجاب سرعة كان أول من تصدق حطها قدام النبي. فانطلق الناس تبعا له يأتون بما عندهم من طعام وثياب حتى صار أكواما يعني في المسجد. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي فرحا، فرح اتبسط ان المسلمين فيهم خير، عارفين حقوق الأخوة في الله، مش الواحد من دول يبقى كرش قدامه نص متر وعمال يبحث عن مهضمات ويعمل يعمل شيء في المعدة عشان يخس ولا ياخد مش عارف، واخوه جنبه بيصلي عنده أنيميا عمال يديها أرز ولحم وانتفخ أصبح كالفيل، ومسلم في الصومال جلد على عظم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فتهلل وجه النبي فرحا ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. النبي قال الكلام ده في المناسبة دي، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. والسؤال هنا، هذا الرجل المتصدق هذا ابتدع في الدين؟ عمل حاجة جديدة مش في الدين؟ هو عمل ايه؟ تصدق. طب ما هو الصدقة امر الله بها في القرآن عشرات المرات، والصدقة امر بها النبي في السنة عشرات المرات، فالرجل لم يخترع شيئا جديدا في الدين، انما سن سنة حسنة. يعني ايه؟ يعني بادر الى امر النبي، اسرع الى امر النبي، أحيا سنة من سنن النبي. ده المعنى يا رجالة. الرجل صارع وسابق وبادر إلى طاعة أمر النبي، فأين البدعة في فعله؟ يبقى إيه معنى من سن في الإسلام سنة حسنة؟ يألف في دين ربنا أوراد صلوات؟ لا. أمال يعني إيه من سن سنة حسنة؟ يعني أحيا سنة، أو أمات بدعة، أو سبق إلى خير فيه نص في القرآن والسنة فقلده الناس، وليس معناه أن يخترع في دين الله. يعني إيه؟ أنا في قرية ويحصل كسوف للشمس بكرة، فقمت في خطبة الجمعة قلت: يا ناس، في سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمها صلاة الكسوف، وعلمت الناس انها كذا 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 وصليت بهم، وبعدين مت بعد 20 أو 30 او ايا كان اجلي. فمن الناس اتعلمت بقى، وكل ما يحصل كسوف الناس تصلي في القرية دي صلاة الكسوف. هنا يقال لي: من سن في الاسلام سنة حسنة. أنا اللي أحييت السنة دي، أنا اللي أمت البدعة دي. مش معنى كلام النبي إنك تخترع في دين الله عز وجل، الدين كمل، الدين مش محتاج فزلكة من حد ولا فلسفة من حد. عيل يسافر أمريكا أو أوروبا ويجي يعمل لي سكسوكة ويجي يألف لي دين جديد، يفسر القرآن بمزاجه والأحاديث بمزاجه، من أنت؟ من أنت؟ ماذا حصلت؟ فأقول لك: أبو بكر قال كذا. تقول لي: وأنا شايف كذا. أنت أعمى لا ترى أصلا. ما هذا القرف الذي نسمعه ونراه في هذا الزمان؟ أمور عجيبة. إن لله وإنا إليه راجعون. الدين كمل يا سادة، لا يحتاج إلى فذلكة من أحد ولا إلى فلسفة من أحد. لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني تمسكوا بالقرآن وبالسنة وبهدي الصحابة، افهموا القرآن والسنة بفهم الصحابة، هذا هو المراد. طيب ما معنى السنة وما معنى البدعة؟ عشان بعض الناس بيخلطوا. السنة في اللغة هي الطريقة، والسنن يعني المنهج، ده المعنى اللغوي. كلمة سنة يعني طريقة، منهج، وهذه بالمعنى اللغوي تطلق على السنة الحسنة وعلى السنة السيئة. طب وكلمة سنة شرعا معناها ايه؟ انا سأخذ تعريف المحدثين، وهناك تعريف للأصوليين. قال المحدثون: السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية، زاد بعضهم فقال بعد البعثة. قبل البعثة أنا مش ملزم أطلع غار حراء وتعبد فيه زي ما النبي كان بيعمل قبل البعثة، لا. يبقى السنة هي ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية، شكله يعني في سنن في الهيئة، أو خلقية أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والسنة بمعناها الشرعي صاحبها رسول الله وحده، وليس بعد كلامه كلام. إذا قلت لك يا بركة قال رسول الله، خلص الكلام يا حبيبي، تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، انتهى. طب والبدعة؟ البدعة في اللغة معناها الأمر المحدث، أي أمر جديد في اللغة اسمه إيه؟ بدعة. أي أمر على غير مثال سابق في اللغة اسمه إيه؟ بدعة. ومنه قول ربنا: بديع السماوات والأرض، يعني ربنا خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ما كانش في سماء وفي أرض وربنا خلق سماء وأرض تشبهها، لا، هو الذي ابتدعها سبحانه وتعالى. طب والبدعة في الشرع معناها إيه؟ كلمة بدعة شرعا معناها إيه؟ هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. خد بالك كلمة بدعة معناها إيه؟ هي طريقة في الدين مش في الدنيا، طريقة في الدين مش في الدنيا، بكرر، هي طريقة في الدين مخترعة. يعني إيه؟ يعني ابتدع في الدنيا زي ما أنت عايز. يجي واحد مغفل يقول لك الجماعة السنية دول متخلفين، كل حاجة يقول لك بدعة. طب والساعة اللي في إيدك يا مولان، ما هي بدعة، هو النبي كان بيلبس ساعة؟ يعني النبي كان لابس جلابية كده فيها مش عارف إيه، بدعة. الطيارة بدعة، العربية بدعة، يا متخلف يا مجنون. وإحنا قلنا إن السيارة بدعة؟ يا عم ابتدع في الدنيا زي ما أنت عايز. أنا بقول أهو: أيها المسلمون، أيها المسلمون، كونوا مبتدعين في الدنيا متبعين في أمور الدين. في أوضح من كده؟ اتعلم يا سيدي وواكب الحضارة المادية وواكب التكنولوجيا واعمل في الدنيا اللي انت عايزه، بشرط ألا تقع في حرام. أما في أمور الدين بقى يا حبيبي اتبع ولا تبتدع. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني ايه؟ يعني لو الصحابة عايشين بينا كانوا ركبوا الطيار وركبوا سيارات، يعني الصحابة لو كانوا عايشين بينا كان استخدموا كل وسائل العلم الحديثة، ما في مانع، ما في مانع، ده ديننا دين العلم. ده أول آية في القرآن ربنا قال فيها اقرأ، ده احنا عندنا صورة ربنا أقسم لنا فيها بالقلم، قال نون والقلم وما يسطرون، والقلم أداة العلم. ده أجدادنا هم اللي علموا الدنيا الطب والهندسة والفيزياء والرياضة والجيولوجيا، ولسه مراجعهم إلى الآن في أكبر جامعات العالم. كونوا مبتدعين في الدنيا، متبعين في الدين. ما هي البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة، في الدين مش في الدنيا، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله. المبتدع قصده خير، قصده خير، لكن النار طريقها مفروش بالنوايا الحسنة. فاكرين الثلاثة من أصحاب النبي الذين سألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأنا لا أتزوج من النساء. متنطعون، متشددون. فذهب النبي إليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دنا مش في رهبانية، دنا لا يأمرنا أن ننسحب من الدنيا ونعيش أمة شحاتة متسولة من كل الأمم. لا يا حبيبي، ازرع واقلع واشتغل واصنع واضرب في الأرض وحصل معالي الأمور، ما تعيش متسول على الأمم. غيرك يزرع وأنت تأكل، غيرك يصنع وأنت تستمتع، أمال أنت لازمتك إيه في الحياة؟ فين تعمير الأرض التي أمرك الله بها؟ نعم. طيب بسرعة، هل ابتدع أبو بكر رضي الله عنه عندما جمع القرآن؟ حاشاه. إن الذي أمر بكتابة القرآن من؟ رسول الله. كان القرآن يكتب بأمره وتحت عينه بنفس ترتيب الصور زي ما معنا في المصحف. كان ينزل عليه جبريل يقول هذه الآية ضعها في سورة كذا بعد آية كذا هكذا، وعرض النبي القرآن مرتين على جبريل في العام الذي مات فيه، ثم إن الله بنفسه هو الذي جمعه، قال تعالى إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لكن لما حصل الحروب في زمان الصديق ليحارب المرتدين واللي منعوا الزكاة والمتنبئين، مات أكثر حفظة القرآن، فخاف عمر أن يضيع القرآن بموت الحفظة، فأشار على الصديق أن يأخذ الأوراق، أن يأخذ الجلود، أن يأخذ الجريد، أن يأخذ الأحجار التي كتب عليها القرآن بأمر النبي وتحت عينه، بعضها عند فلان بعضها عند فلان، قال له اجمع ده كله مع بعضه واجعله في بيت حفصة. يبقى أبو بكر عمل إيه؟ ابتدع، ده خد القرآن اللي اتكتب بأمر النبي وتحت عين النبي وجمعه وجعله في بيت حفص، وهذا تم بإجماع الصحابة بغير نكير، والإجماع هو المصدر الثالث في التشريع. ولو لم يكن هناك دليل ولا إجماع فهذا من باب المصالح المرسلة، لا يتم حفظ القرآن إلا بها، ولم يرد نهي عنه. يبقى أبو بكر ابتدع، حاشا. قال لك عمر بن الخطاب ابتدع برضه. ليه؟ قال لك والله النبي صلى القيام في المسجد فصلى وراءه بعض الصحابة في أول ليلة، تاني ليلة لا المسجد امتلأ، تالت ليلة ما خرجش. فلما سألوه عن السبب قال ما منعني أن أخرج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض علي. بعد ما النبي مات وأبو بكر مات، سيدنا عمر خارج بالليل للمسجد، لا الناس يصلون فرادى، فجمعهم على أبي بن كعب يصلي بهم، قال لك امسك أهو ابتدع. يا ناس، هو سيدنا عمر جاب حاجة جديدة؟ مش النبي نفسه هو اللي صلى القيام والناس صلوا وراه مرة ليلتين، والنبي ترك الصلاة بهم خشية أن ينزل عليه الوحي ويفرض القيامة على الناس. طب لما النبي مات انتفت العلة، فعاد بهم عمر إلى أصل السنة، ده عمر أحيا سنة. ولذلك سيدنا علي كان إذا مر بالمساجد بعد موت عمر ورآها ملآن والناس يصلون التراويح في رمضان قال نور الله قبر أمير المؤمنين عمر كما نور المساجد بصلاة التراويح. أبو بكر ابتدع يا ناس، عمر ابتدع، دول أحيوا سنن. قال لك عثمان برضو عمل أذانين للجمعة، وكان الأذان على عهد النبي وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر. فلما كان عهد عثمان، أبو هريرة بيقول في الحديث الصحيح وكثر الناس، أمر مؤذنا يؤذن على الزوراء فكان الأذان الثاني. بسيطة خالص، هو سيدنا عثمان العلة هي. في زمن النبي كانت المدينة محدودة، يعني المسجد النبوي كله النهاردة أكبر من المدينة القديمة. في عهد أبو بكر وعمر برضو كذلك، في عهد عثمان المدينة كبرت قوي. فسيدنا عثمان قبل أذان الجمعة بساعة كان بيبعت واحد يدن في السوق عشان اللي في إيده بيع يخلصها، اللي ما اغتسلش غسل الجمعة يروح يغتسل ويجوا الجمعة بدري. هذا اللي سيدنا عثمان عمله. طب النهاردة العلة انتفت بوجود ميكروفونات وساعات ونتائج، خلاص انتفت العلة، يبقى نرجع إلى الأصل الأول. يقول لا، أنا هعمل أذانين زي ما سيدنا عثمان عمل، والنبي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهو منهم. أقول له أرفع لك، ما ينفعش أرفع لك القبعة، ما بنلبس قبعة. أقول لك موافقك، بس اعمل الأذانين زي ما عثمان عملهم. الأذان الأول قبل أذان الجمعة بساعة في السوق عشان الناس تنتبه وتلتفت، والتاني في وقته الطبيعي. المصيبة ان الناس النهاردة لا بيعملوا زي النبي ولا زي عثمان. الاذانين في الجامع وبين الاذان والاذان نصف دقيقة، فلا انت تمسكت بما كان عليه النبي وابو بكر وعمر ولا بما كان عليه عثمان لعلة، وقد انتفت العلة. يا عباد الله، لا يمكن أن نأخذ هذا الدين بمجرد قراءة في أوراق، بل لابد من التلقي على يد العلماء، من مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. يا عباد الله، خذوا دينكم من العلماء. أو تأخذ دينك من واحد مذيع ولا واحد ملوش هوية؟ مين ده؟ من زكاه من أهل العلم؟ يا عباد الله، إن هذا الأمر دين، فانظروا ممن وعمن تأخذون دينكم. أسأل الله الذي علم إبراهيم أن يعلمنا، والذي فهم سليمان أن يفهمنا، والذي فقه محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه وفهمه أن يفقهنا في ديننا. آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.